بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا ذكرنا من شروط الجماعة الموافقة في سنة فاحشة المخالفة، ومثال ذلك إذا ترك الإمام السجدة التلاوة وفعلها المأموم، أو فعلها الإمام وتركها المأموم بطلت صلاة المأموم، أو ترك الإمام التشهد الأول وفعله المأموم بطلت صلاة المأموم. ثم قال: أما غير فاحشة المخالفة، يعني الأمور التي تعتبر مندوبات لا تشكل فعلا مستقلا من أفعال الصلاة، فمثلا جلسة التشهد فعل من أفعال الصلاة وهو ركن من أركانه، لا أعني يعني أصل التشهد من أركان الصلاة، التشهد الأخير من أركان الصلاة، وهو التشهد الأول بعض من أبعاضها، فإذا تركه ترك ما هيئته هيئة الأركان، وإذا فعله فعل زيادة على يعني خالف الإمام فيها، خالفه في أمر يعد من مقومات الصلاة. لذلك قالوا إذا كان خالف المأموم الإمام في سنة يفحش أي يعظم شأن المخالفة فيها تبطل الصلاة. أما الإمام أتى بجلسة الاستراحة، هذه الجلسة الخفيفة التي يجلسها المصلي بعد السجود وقبل القيام إلى الركعة التالية إذا لم يكن هناك تشهد، جلسة خفيفة عندما يقوم المصلي من السجدة الثانية لينهض إلى القيام، هناك جلسة خفيفة تسمى جلسة الاستراحة. إذا جلسها الإمام ولم يجلسها المأموم، أو جلسها المأموم ولم يجلسها الإمام، فإذا كانت الجلسة يعني أمر لا يؤدي إلى خلل أو تغيير نظم الصلاة، أما واحد جلس للتشهد الثاني ما جلس للتشهد، طبعا غير نظم الصلاة كله، أتى بالقنود أو ما أتى بالقنود، سجد سجدة التلاوة أو ما سجد سجدة التلاوة، فهذه مخالفة كبيرة. أما جلس الاستراحة هي جلسة خفيفة أثناء النهوض إلى القيام أو ما جلس، فإن المخالفة فيها ليست بمخالفة كبيرة. إذا جلس المأموم للاستراحة ولم يجلس الإمام أو العكس فلا يضر ذلك. وذكر مثالا على ذلك قال: ومثلها القنوت إن أدرك الإمام في السجدة الأولى، يعني الإمام ما قنت وقنت المأموم لكن شريطة أن لا يفوت السجدة الأولى، يعني الإمام هذا هوى إلى السجود ناسيا القنوت أو متعمدا ترك القنوت، فرفع المأموم يديه قال: ربي اغفر لي وارحمني واهدني واكفني واشفع منكم. الله أكبر، أدرك الإمام في سجوده فلا بأس. قال: وفارق التشهد الأول، فارق القنوت التشهد الأول بأنه لم يحدث غير ما فعله الإمام، الإمام وقف والمأموم وقف، كل ما في الأمر القنوت زاد وقوف المأموم قليلا على وقوف الإمام، أما جلسة التشهد زاد فعلا برمته، الإمام ما جلس للتشهد المأموم جلس للتشهد، فعلا لم يأتي به الإمام وأتى به المأموم، أو أتى به الإمام ولم يأتي به المأموم. أما القنوت فهو زيادة في زمن القيام التي قامه الإمام ليست أكثر. ومن ثم لو أتى الإمام ببعض التشهد وقام عنه جاز للمأموم إكماله. شو السبب؟ إن صفة المسألة عبارة عن زيادة في المدة الزمنية لأصل جلوس التشهد، تماما كقضية القنوت. القنوت زيادة في ركن القيام زمنيا، في هناك حالة قيام التزم بها الإمام وزاد عليها المأموم شيئا ما بحيث لا يخل بركن السجود. فهو أن الإمام أتى ببعض القنوت أو بالتشهد أو بأقله وأتمه المأموم فإن ذلك لا يؤثر على صحة الصلاة. أما إذا لم يأتي الإمام أصلا بالتشهد وأتى به المأموم فقد غير من نظم الصلاة. قال وإن تشهد الإمام وقام المأموم سهوا، الإمام جلس للتشهد المأموم ما انتبه وقام سهوا، عليه أن يعود، لزمه العود وإلا بطلت صلاته. أما إن ترك التشهد عمدا وجلس الإمام، في رأي الشافعية الرأي الذي التزم به الشيخ ابن حجر رحمه الله قال لم تبطل صلاته بعدم الجلوس للتشهد. طبعا المسألة مو نقلية عقلية، يرى الإمام الذي اجتهد هذا الاجتهاد إن المأموم ترك ما أصله بعضا من أبعاد الصلاة وتلبس بما هو ركن من أركانها، فالمخالفة كانت في بعض من أبعاد الصلاة. صحيح أن المتابعة واجبة، إلا أنه عندما ترك المتابعة عامدا لترك متعمدا ترك بعض من أبعاد الصلاة تلبس بركن، تلبس بركن. قال لم تبطل الصلاة بعدم تشهده لأنه انتقل إلى فرض آخر وهو القيام. لكن يعني يخطر في بال الإنسان تاركا فرضا وهو المتابعة، لكنه قال ويندب له العود خروجا من خلاف من أوجبه. يعني أنا أميل إلى قول من أوجبه، لأنه مدام في عندي ركنية المتابعة وكون كون المتابعة واجبة وكون بعض من أبعاد الصلاة صار أمرين، وإذا تلبس بالفاتحة تاركا متعمدا وتعمد مخالفة فاحشة ترك التشهد وترك القيام وترك المتابعة. لذلك سبحان الله أنا ولست أهلا لأن أقول أنا في هذه المسألة، لكن أميل إلى من قال بأنه كذلك شأن التشهد كشأن غيره، المتابعة في الفعل والمتابعة في الترك سيان. الشرط السابع من شروط الجماعة المتابعة للإمام. طبعا هذا الكلام تحته تفصيلات طويلة. هذه المتابعة التي وصفنا بعضا منها فيما سبق هذه واجبة، وهناك متابعة مندوبة مسنونة، وهي هذه المسنونة أن يكون المأموم متابعا لإمامه في إسره يعني بعده، فلا يقارنه ولا يسبقه ولا يتأخر عنه كثيرا. كم واحدة؟ لا يقارنه ولا يسبقه، طبعا من باب أولى، كما لا ينبغي أن يتأخر عنه كثيرا. المتابعة المندوبة أن يجري على إثره أو أثره في الأقوال والأفعال، وطبعا في الأفعال آكد وفي الأقوال مندوب. قال بحيث يكون ابتداء بكل منهما متأخرا عن ابتداء الإمام ومتقدما على فراغه منها. هوى الإمام للركوع، أنت واقف صار في هيئة الركوع تبعته، رفع من الركوع صار أقرب إلى القيام تبعته، لا تقارنه ولا تسبقه، لا تقارنه ولا تسبقه. بحيث يكون ابتداؤه ابتداء المأموم بكل من أفعال الأفعال والأقوال. طيب الفاتحة هذه قولية، يعني هناك من أكد أيضا على الأركان القولية، هناك من لم يشترط ذلك، لكنه على كل حال ليس شرطا وإنما هو سنة من السنن. فأنت إذا قرأت الفاتحة السنة أن تكون فاتحتك بعد فاتحة الإمام. أحيانا مثل صلاة التراويح التي يصليها الجماعة التي تصليها على التخفيف، يعني يقرؤون في الركعة آية آية إذا كثر ثلاثة، في هذه الحالة الإمام إذا بدأ بالفاتحة وأنت انتظرته حتى ينتهي من الفاتحة لن تستطيع أن تأتي بالفاتحة بتمامها بعد ذلك. لماذا؟ لأن الإمام يستعجل ويقرأ آيتين فقط، مما يؤدي إلى عدم قدرتك على الاتيان بالفاتحة بتمامها. من ثم فيمكن أن تتأخر عنه قليلا، يعني يكون بينك وبين إمام آيتين مثلا من الفاتحة حتى تكون متأخرا غير مقارن، وليس من الضروري أن تكون متأخرا عن الفعل كله. فأنت إذا هو الإمام إلى الركوع تنتظر حتى يستقر راكعا ثم تهوي، ولا تنتظر حتى يرفع من الركوع. وكذلك بالنسبة للفاتحة تنتظر حتى يبدأ بالفاتحة ثم تبدأ أنت بعده، بحيث يكون ابتداؤه بكل منهما متأخرا عن ابتداء الإمام ومتقدما على فراغه منها. ويشترط، شوفوا، بالنسبة لأفعال الصلاة غير تكبيرة التحرم مكروه أن يقترن فعل المأموم بفعل الإمام، أما في تكبيرة التحرم اقتران تكبيرة التحرم منك أيها المأموم بتكبيرة التحرم من الإمام يبطل الاقتداء. ليش؟ لأنه كيف تقتدي بمن لم يبدأ بالصلاة؟ أنت مقتدي، شيء المقتدي تابع، كيف تكون تابعا لمن ليس قائما بالعمل أصلا؟ هذا لا يصح. لذلك بالنسبة لتكبيرة الإحرام حصرا ينبغي أن تكون متأخرا عنه، أما بقية التكبيرات فيندب أن تتأخر عنه. ويشترط تيقن تأخر جميع تكبيرة الإحرام عن جميع تكبيرة الإمام. لاحظتوها؟ يعني قال الإمام بتكبير الإحرام الله أكبر، بعد ما انتهى من الراء أنت بتقول الله أكبر. أما الإمام قال الله، أنت الله أكبر بعده، تأخرت عنه، لكن مو حتى انتهى من تكبيرة الإحرام لا يصح. لما دخل بالصلاة كيف تقتدي بواحد لم يدخل بعد بالصلاة؟ قال فإن قارنه في التحرم أو في بعضه أو شك فيه أو بعده هل قارنه فيه أم لا، وطال زمن الشك أو اعتقد تأخر تحرمه فبان تقدمه بطلت صلاته، يعني لم تنعقد للخبر الصحيح. إذا كبر فكبروا، إذا كبر فعل ماضي، أي إذا مضى فعل تكبير الإمام كبر أنت. ولأنه إذا كنت أنا اقتديت والإمام بعد لم ينتهي من تكبيرة الإحرام، معنى ذلك أنني اقتدي بمن لم يصلي بعد. أنت واحد يكون دخل بالصلاة عندما ينهي تكبيرة الإحرام لا يعتبر في الصلاة إلا إذا كبر تكبيرة الإحرام، هو بعد لم يكبر تكبيرة الإحرام بدأ بها فاقتديت به، إذا أنت اقتديت به ليس في الصلاة بعد، ما دخل في الصلاة. وكذا إذا قارنوا في تكبيرة التحرم بطل الصلاة. أما في بقية الأركان قال إن تقدم على الإمام بركنين فعليين أو تأخر عن الإمام بركنين فعليين من غير عذر تبطل صلاته. وإن قارنه في غير التحرم أو تقدم عليه بركن فعلي أو تأخر عنه به لم يضره أو لم يضر. إذن المبطل للصلاة أن أتأخر عن إمامي ركنين فعليين أو أتقدم عليه بركنين فعليين،
بالنسبة للتقدم ما في عذر، بالنسبة للتأخر في عذر. حالة واحدة مين بيعرفها؟ إذا كانت قراءته بطيئة للفاتحة، الفاتحة ركن، بدأ بالفاتحة وهو لسانه تقيل ما من جزها، ركع الإمام هو مقرأ الفاتحة، رفع ولا زال نزل إلى سجود، شو صاروا؟ صار ثلاثة ركعات. واضح؟ ما لم ينجز ركنين مقصودين لذاتهما لا يزال معذورا ويعد أنه قد أدرك الركعة. أما إذا مضى ركنان ولم ينتهي من الفاتحة لا بد أن يلتحق به ويأتي بركعة، لا بد أن يلتحق بإمامه وإلا بطلت صلاته أو بطل اقتداؤه من المفارقة. وكذا تبطل صلاة المأموم إن تقدم على إمامه عامدا عالما بالتحريم بركنين فعليين ولو غير طويلين. إذا كان الإمام واقف، المأموم هوى إلى الركوع ورفع والإمام لا يزال واقفا، نقول للمأموم بطلت صلاتك إلا إذا نوى المفارقة استقلالا الصلاة. ولما نقول ركنين ولو كانا غير مقصودين لذاتهما، يعني سبقت الإمام وهو واقف فركعت ثم رفعت، شو صاروا؟ بطلت الصلاة. إذا تقدم المأموم على إمامه عامدا عالما بالتحريم بركنين فعليين ولو غير طويلين، بأن يركع المأموم فلما أراد إمامه أن يركع رفع، فلما أراد أن يرفع سجد، فبمجرد سجوده تبطل الصلاة. وفارق ما يأتي في التخلف بأن تقدم أفحش، فأبطل السبق بالركنين أو أبطل. وكذا تبطل صلاة المأموم إن تقدم على إمامه عامدا عالما بالتحريم بركنين فعليين ولو غير طويلين، لأن يركع المأموم فلما أراد الإمام أن يركع رفع المأموم، فلما أراد أن يرفع سجد، بسجوده تقدمه بفعلين، تقدمه بفعلين فبطلت صلاة المأموم. وفارق ما يأتي في التخلف، التخلف هو لا يزال مقتديا لكنه بطيء متأخر عن إمامه. أما التقدم مو شايفه للإمام بنوب الزلمة، يعني لم يكترث لوجود إمام. إيش معنى أني أركع والإمام واقف ثم أرفع والإمام راكع ثم أهوي للسجود والإمام واقف؟ أني صلي لحالك. فمجرد السجود تبطل صلاته. وفارق ما يأتي في التخلف أن التقدم أفحش، فأبطل السبق بالركنين ولو على التعاقب لأنهما لم يجتمعا في الركوع ولا في الاعتدال. أو تأخر عن الإمام بركنين فعليين تامين ولو غير طويلين، بأن ركع الإمام واعتدل وهو للسجود. هنا اعتدل هو الفصل بين الركنين، هو وقت الصلاة ذاته. شو صافي عن تقدمه؟ بفعلين، شو هني؟ ركوعه وسجوده. أما الاعتدال فيعد مجرد فصل بين الركنين. قال أو تأخر عنه بهما، كأن ركع الإمام واعتدل وهوى للسجود، وإن كان إلى القيام أقرب والمأموم قائم، أو سجد المأموم السجدة الثانية وقام وقرأ وهوى للركوع والمأموم جالس بين السجدتين، هذه كلها تؤدي إلى بطلان الصلاة. هذا إن كان بغير عذر، كأن تخلف لإكمال سنة كالسورة ونحو ذلك. قال وإن قارنه في غير تحرمه من أفعال الصلاة لم يضر، وإن قارنه في السلام لكن يكره ذلك. إذا قارنه في غير التحرم لا يضر صلاته وإن كان في كراهة حتى ولو في التسليم، لكنه مكروه وتفوت به فضيلة الجماعة. أو تقدم على إمامه بركن فعلي واحد أو تأخر عنه بركن فعلي واحد لم يضر لعدم فحش المخالفة، لكن يحرم على المأموم أن يتقدم على إمامه عامدا عالما بركن فعلي، يحرم تقدمه على إمامه بركن فعلي تام. شو يعني تام؟ أي مقصود لذاته كالركوع والسجود. أما الاعتدال والجلسة بين السجدتين ليسا تامين، ليسا مقصودين لذاتهما، ويحرم تقدمه عليه بركن فعلي تام كالركع ورفع والإمام قائم. الخبر الصحيح: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟
عنده عذر ما
فيش يعني بيسبق الإمام؟ لا.
هلا مرة كان واحد يجي قدامي رفع رأسه قبل، بعد صلاة شفته اللي أنا عندي مرض براسي بقى بي رفع رأسي ما بقدر أكثر من هيك السجود.
بس الإمام طوع؟
لا لا عادي.
يعني سبق الإمام؟
سبق برفع رأسه.
إذا ركن واحد بتم مكروه بس مو مبطل للصلاة، ويكره التأخر بركن. وإن تخلف المأموم بعذر كبطء قراءة واجبة بلا وسوسة بل لعجز في لسانه ونحوه، إن تخلف المأموم بعذر كبطء قراءة واجبة بلا وسوسة، نسأل الله العافية. قضية الوسوسة رح أحكي لكم كلمتين عنه. الوسوسة إلى سببين، أحد السببين هو يؤدي إلى السبب الثاني. أحد السببين هو الجهل، جهل الإنسان بأحكام الفقه يجعله مرتعا خصبا للوساوس، وهذا شيء مؤسف. يعني مثلا بيغسل وجهه بالوضوء 4 مرات 5 مرات 6 مرات بلكي ما ضبطت، بمد إيده للباب إيده كانت رطبة يمكن تنجست بيروح بده يغسلها. طيب والباب شلون تعمل فيه؟ بيمسكه بشي محرمة بشي خرقة. طيب والخرقة المحرمة والله مزبوط بلكي كمان كانت نجسة، وهذا بيعيش مسكين بشغلة البركدان وممكن واشتكان شو كمان ومحتمل، مع أن القاعدة لا ننجس بالشك واليقين لا يزول بالشك والأصل في الأشياء الطهارة. تبدأ المسألة عبارة عن نوع من المزاجية وتنتهي بالمرض. السبب الثاني بقى أن الجهل يؤدي بصاحبه إلى نوع من الوسواس. أتتني البارحة طالبة قالت لي أنا يعني بكبر تكبيرة الإحرام حوالي 10 مرات 15 مرة. ليش؟ قال بشك أني أنا قلت الله أكبر ولا بس الله. هذا تحول إلى مرض، تحول الوسوسة إلى مرض. وطبعا بهالحالة بدي أعطيه أوراد وأذكار مشان الله يعافيها من الحالة اللي فيها مشكلة. لذلك أخواني الدواء الأمثل لكل هذه الأعراض المؤلمة، ما تفكر شغلة بس يتصل بالإنسان للجنون. وفي ناس تركوا الصلاة وسيبوا يعني ضيعوا، سببه كنت لا يفقه. قلت لها البارحة لهذه الطالبة قلت لها يا بنتي أول واحدة عندنا قاعدة الأصل في الأشياء الطهارة، قاعدة ثانية الأصل بقاء ما كان على ما كان، تمام. الشغلة الثالثة اليقين لا يزول بالشك. أنا توضيت يا ترى بلكي وأنا مالي حاسس طلع ريح، بلكي أنا عم بدفع للباص إجرة المصاري محتمل يكون لمس إصبعته، بركي ممكن يعني، هذه كلياتها أوهام يجب أن تقتلع. والشيطان يوظف هذه الأمور لكي ينفر هذا المسكين من دينه وتتحول المشكلة إلى مشكلة يعني تجعله يضيق ذرعا بالدين. هذه دواؤها أنه نحن عندنا أنا متوضي خلاص أنا متوضي، ما هو محتمل تكون أنت يعني غفلت لك شو أنت قاعد؟ لا أنا ما بعرف حالي غفلت. طيب السيت السواء يعني سوى. ما دمت أنا قاعد جلسة متبكي ما بينخذ وضوء، فأنا متوضي، توضأت بيقين واحتمال انتقال وضوء هو أمر مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. أنا الأرض نظيفة عندي بالأصل أشياء الطهارة، لا أحكم بتنجسية إلا أن أرى النجاسة أو أعلم يقينا بالنجاسة. ليش؟ لأنه هذا الأصل يقيني، واحتمال تعرض الأرض للنجاسة أو الثوب للنجاسة هو أمر محتمل، قد يكون وهما وقد يكون ظنا وقد يكون شكا، لكنه على كل حال ليس يقينا. أنا متيقن أنه كان طاهر، واحتمال طروء النجاسة أو غيرها هو أمر احتمالي دائما، اليقين لا يغلبه إلا يقين مثله. الأصل في الأشياء طهارة، واليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان. أنا معكم متوضي، إذا لازلت متوضيا، هذا الثوب أنا اشتريته نظيف طاهر غسلته وقت، يعني لعله ممكن احتمال، كل هذا نرميه خارجا. هذا الأمر ضروري جدا أن يعالج. الشيء الثاني بقى، دائما ذكر اسم الله عز وجل، تدخل البيت وتطلع من البيت، تركب السيارة بتنزل من السيارة، تدخل على الفراش، تدخل الخلاء، أما تدخل من برا بسم الله اللهم أن أعوذ بك من الخبث والخبائث، تخرج أبدا كل حالة إلى ذكر، هذه الأذكار هي دواء لهذه الحالة. نعم، أكتفي اليوم بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.